أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطور: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه السورة 52 من كتاب الله عز وجل، سورة الطور، سورة من السور المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وتعد في ترتيب المصحف 52، وفي ترتيب النزول أنها السورة 75، رقم 75 في ترتيب نزول السور على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت بعد سورة نوح أو بعد سورة السجدة وقبل سورة المؤمنون. هذه السورة كما ذكرنا سورة مكية. من خصائص هذه السورة قصر الآيات، أو أن الآية كلماتها قليلة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. سورة تشمل ما تشتمل عليه السور المكية من أمر ذكر الإيمان بالله عز وجل، ذكر محادة المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان وأمر الدين وأمر البعث والجزاء والجنة والنار، وإثبات ذلك في كتاب الله عز وجل، كذلك محادة هؤلاء بما يقولون، والآيات تخاطب هؤلاء: أعملوا عقولكم، تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، طيب هذه النار أفسحر هذا الذي كنتم به تستعجلون وتكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، هذا جزاء من الله سبحانه، يستوي فيه أن تصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. عدد آيات هذه السورة 49 آية على العد الكوفي والشامي، 47 على العد الحجازي، على العد البصري 48. الخلاف في والطور، هل هي آية منفصلة ولا هي وما بعدها آية واحدة؟ والطور وكتاب مسطور. وكما ذكرنا قبل ذلك، إذا اختلف علماء العد يختلفون في أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وحين وقف هل وقف على رأس آية ولا إنه وقف للنفس، لانقطاع النفس مثلا، أو لغير ذلك من العلل. فهنا والطور كلمة القسم، والطور هل هي آية مفردها؟ فعلي الكوفيون والشاميون أنها آية، أو العراقيون والشاميون. كذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقف عليها البعض، الكوفي والشامي وقفوا عليها، غيرهم لم يقفوا عليها. فمن لم يقف على الاثنين واعتبرها إنها آية مع ما بعدها، يقوم يعد الآيات 47 آية. من وقف على واحدة دون الأخرى يعدها 48 آية، من وقف على الاثنين يعدها 49 آية. يبقى الخلاف في موضع الوقف، إن هذا رأس آية ولا ليس وقف آية، ليس رأس آية. أغراض هذه السورة كما ذكرنا سورة مكية، يبقى مناقشة أمر الإيمان وأمر الجزاء وأمر البعث وأمر تكذيب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بدأ بتهديدهم بأن العذاب واقع بهم إن لم يؤمنوا، إن عذاب ربك لواقع. كذلك إذا ذكر المشركين وصنيعهم وما أعده الله عز وجل لهم، يذكر المؤمنين المتقين وما أعد الله عز وجل لهم، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، إلى غير ذلك ما ذكره الله سبحانه من ثنائه على المؤمنين بإيمانهم وبما أعده لهم عنده سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يبطل تخليط المشركين وتكذيب المشركين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فيناقش في هذه الأشياء ويسأل أسئلة على وجه التعجب: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان؟ أم له البنات ولكم البنون؟ هنا يناقش باستفهام تعجيبي من أمر هؤلاء، والجواب في ذلك كله أنهم لا يقدرون على شيء مما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أم هم الخالقون؟ أم عندهم؟ أم لهم؟ أم كذا؟ أم كذا؟ لا يقدرون على شيء من ذلك. ثم يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر كالعادة في السور المكية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وأن يجاهد صلوات الله وسلامه عليه جهاد الكريمة، فيدعو إلى ربه سبحانه حتى يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك. بدأ هذه السورة الكريمة بقوله: والطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود. بيقسم بخمسة أشياء أقسم الله عز وجل. إيه جواب القسم هنا؟ جواب القسم قوله: إن عذاب ربك لواقع. المشركون يتعجلون يستعجلون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن: متى هذا الوعد؟ عجلوا لنا هذا العذاب، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فيقول لهم: إن عذاب ربك لواقع. تستعجلوا على إيه؟ جيلكوا هذا العذاب، مهما طال بكم الزمان سيأتي عذاب كل إنسان من هؤلاء المكذبين المشركين. والطور، الطور، والطور الجبل، الجبل يقسم الله عز وجل بجبل. والطور يطلق على الجبل الذي عليه الزرع، الذي يزرع عليه ينبت عليه النبات. يمكن يفرق بين جبل وجبل، جبل ينبت عليه النبات فيسمى بالطور فهذا الطور. وذكر الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين، وطور سينين، وسمى المكان سيناء وسيناء، قراءتين في القرآن: طور سيناء وطور سيناء وطور سينين وطور سينين، وكأن المكان الذي ينبت فيه الزرع. يبقى هنا سينين كأنها تطلق على الشجر، قالوا سينين شجر جمع وواحدتها سنين أو سينين شجرة واحدة، وقيل سيناء وسيناء وسينين بمعنى المبارك، يعني المبارك أن الله عز وجل بارك هذا المكان في طور سيناء، كأنه الطور طور سيناء، الجبل الذي ينبت عليه الشجر، الجبل الذي باركه الله سبحانه وتبارك وتعالى وكلم من على هذا الجبل أو عند هذا الجبل، كلم موسى على من عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخلع عن عليه عنده: إنك بالوادي المقدس طوى. هذا طور سينة، وهناك طوران، هذا طور سينة، هذا طور زيتة، طور زيت، طور سينة الذي ينبت عليه الشجر، طور زيتا الذي ينبت عليه شجر الزيتون، فيكون من زيت الزيتون، هذا طور، وهذا طور أنها جبال تزرع يكون عليها الزرع. فأقسم الله عز وجل، وله أن يقسم بما يشاء، الله يقسم بما يشاء، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكتاب مسطور، سطر الكتاب أي خط الكتاب، كتب الكتاب، هذا السطر، السطر بمعنى الكتاب أن يكتب. كتاب مسطور أي مكتوب عند الله عز وجل، قال مسطور ومزبور بمعنى واحد، والزبر معنى الكتب، يبقى زبر الكتاب معنى كتبه، سطر الكتاب معنى كتبه، خط الكتاب بمعنى كتبه، يبقى هذا الكتاب. أنهي كتاب؟ والله تحتمل هذه الكلمة أن يكون الكتاب المسطور اللوح، اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، قد يكون الكتاب المسطور هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا كتابا واحدا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض نزل في 23 سنة منجما على النبي صلوات الله وسلامه عليه. كتاب مسطور فهو مكتوب بين أيدينا في أوراق، فهذا الرق، الورق الذي يكتب عليه أو اللوح الذي يكتب عليه. فقال: وكتاب مسطور في رق منشور، في رق منشور، ومنشور معنى مبسوط، يبقى يقرأه إذا كان هذا القرآن فالذي يقرأه كل إنسان مؤمن بين إليه ينشر القرآن يفتحه ويقرأه، أو الكتاب الذي عند الله عز وجل تنسخ منه الملائكة ما يأمر الله عز وجل به، فهو مسطور مكتوب منشور للملائكة يأخذون منه ما يأمرهم الله عز وجل أن يأخذوا منه ما يشاء، أو الكتاب جنس الكتاب الذي نزل من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل كتاب نزل زبر وسطر وكتب كتبه الله عز وجل ونزل إلى هذه الأرض بحسب ما يريد الله سبحانه. وكتاب مسطور في رق منشور، الرق الورق الذي يكتب به أو الجلد الذي يكتب فيه، هذا الذي كان معروفا عندهم، في رق منشور معنى مفتوح. والبيت المعمور قسم ثالث، يبقى أقسم بالطور الجبل، أقسم بالكتاب المسطور اللوح المحفوظ أو القرآن أو الكتب المنزلة من عند الله سبحانه، كذلك يقسم بالبيت المعمور. البيت المعمور والذي يسمى بالضراح، وهو الكعبة السماوية، كما أن الأرض فيها هذه الكعبة بحيالها في السماء الكعبة السماوية. هذه الكعبة كأنها سرة الأرض، وسط الأرض، كذلك الكعبة السماوية كأنها سرة السماء. فين هذه الكعبة السماوية؟ جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رقي به إلى السماء عليه الصلاة والسلام لاقى من الأنبياء من هو في السماء الأولى الثانية لغاية السماء السابعة، وجد فيها إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة السماوية إلى البيت المعمور، أسند ظهره إلى البيت المعمور، لهذا البيت المعمور في السماء السابعة. جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. 70,000 ملك، يعني في الأرض يحج الناس إلى بيت الله الحرام، في السماء تحج الملائكة إلى بيت الله المعمور، وكأنه البيت الذي عمره الله سبحانه بعبادة الملائكة ربها سبحانه في هذا المكان. كل يوم 70,000 ملك يدخلون هذا البيت المعمور يصلون لله سبحانه تبارك وتعالى كل يوم، ولا يأتي عليهم الدور مرة ثانية أنهم يرجعون فيحجون مرة ثانية إلى هذه الكعبة السماوية. فهذا البيت المعمور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجملة أحاديث تفيد هذا المعنى أنه في السماء السابعة وأنه فوق أو حيال الكعبة الأرضية، هذه في الأرض وهذا فوقها في السماء الملائكة تطوف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ودعا علي أنه يسمى بالضراح، يسمى بالضراح يعني كأنه بيت السماء، هذا البيت اللي يسمى بذلك ومعمور لكثرة ما يغشاه من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في قصة المعراج في صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا البيت المعمور في السماء وسأل جبريل عن هذا البيت فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا من لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، لا يرجعون إليه مرة ثانية من كثرة الملائكة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا قسم. قسم آخر قال: والسقف المرفوع. والسقف المرفوع، والسقف المرفوع السماء التي فوقنا، الأفلاك التي فيها والمجرات وغيرها وما على ذلك، السماء أولى وثانية وثالثة وربعة لغاية السماء السابعة، هذا السقف الذي رفعه الله سبحانه بغير عمل ترونها. قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا هم عن آياتها معرضون، لهذه السماء السقف المرفوع. قال: والبحر المسجور. البحر يقسم بالبحر أيضا، والله عز وجل يقسم بما يشاء، ووصفه بوصف هنا يحتمل معاني: البحر المسجور، المسجور سجر النار بمعنى أوقدها أشعلها، كأنه يقول: والبحر المشتعل نار، والبحر المضطرم نار. البحر ماء كما نراه، ولكنه كأنه يكون يوم القيامة يسجر يتحول إلى نار، والله على كل شيء قدير. كذلك البحر الآن إذا نزلنا إلى الأعماق تحت هذا البحر، أعماق البحار قد تصل في المحيطات إلى حوالي 10 كيلومترات العمق بتاع البحر أو المحيط، تحتها تجد صخور نارية موجودة تحتها، حمم باطن الأرض مشتعلة ملتهبة متوقدة، فكأنه يخبرنا عن أشياء نحن لا نراها ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفها بعد ذلك علماء البحار، ومن ينزلون بآلاتهم إلى أعماق البحار، ومن يكتشفون الحمم النارية التي تخرج من أعماق البحار. شوفوا في التسونامي اللي حصل في بلاد إندونيسيا وغيرها، قالوا إنه خرج عليهم أمواج كالنار من داخل البحر، لوح من ألواح الطبقات الأرضية هبط، فإذا بالمياه اللي عندها يأتي عليها من الحمم التي من تحتها ما يشعلها يجعلها متقدة، وبعدين تخرج إلى أعلى الأمواج، فيقولون وجدنا حمما نارية وأمواجا نارية ملتهبة مشتعلة، أمواج غاية في السخونة تأتي على هؤلاء. وإذا نظرت المنظر بتاعها منظر غاية في العجب. فهنا ربنا ما يخبر البحر المسجور، وتحت البحر فيه نيران يوم القيامة تظهر هذه كلها فوقه فيصير مسجورا مشتعلا. هذا معنى من معاني السجر. كذلك له معنى آخر، والبحر المسجور، تقول سجرت الإناء بمعنى ملأته، ملأته البحر الممتلئ ماء. كذلك من معاني السجر التفريغ الفارغ، كأنه يوم القيامة لا يكون فيه ماء يفرغ من مائه ويتحول إلى نيران. ثلاث معاني تحت كلمة واحدة وكلها معاني صحيحة، والبحر المسجور. قال سبحانه تبارك وتعالى لما أقسم بذلك، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمس أقسام أقسم بها، قال إن عذاب ربك لواقع. يبقى بيقسم ربنا سبحانه تبارك وتعالى على إيه؟ على ما يكذب به هؤلاء المكذبون، على أن العذاب سيأتيهم. لا تستعجل، استعجل على إيه؟ سيأتيك ما تطلبه، سيأتيك ما تكذب به. إن عذاب ربك لواقع، فيؤكد بإن التحقيقية المؤكدة، ويؤكد باللام التي للتوكيد، إن عذاب ربك لواقع، يقينا واقع. ما له من دافع، إذا نزل العذاب لا يقدر أحد على دفعه، لا ينفعكم دعاؤكم إذا دعوتم ربكم بعد نزول العذاب، لا يدفعه شيء، إن عذاب ربك لواقع. هذه الآيات العظيمة سمعها جبير ابن مطعم. جبير بن مطعم كان مشركا، وأبو المطعم بن عدي اللي ذكرنا من قصتنا كان يطعم الناس ولقب بذلك المطعم من كثرة إطعامه للناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفعه ما فعله، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. هنا جبير كان كافرا، وقدم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، في يوم بدر كان هذا الرجل كافرا، وبعدين قدم المدينة علشان يطلب الأسرى ويفادي أسرى بدر. قال قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب والطور وكتاب مسطور. قدم جبير ابن مطعم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. سمع الكلمة وكأن العذاب سينزل الآن. قال جبير بن مطعم فكأنما صدع قلبي، كأن قلبه انفطر وانشق، وكان هذا أول إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن سمع هذه السورة الكريمة. قال فأسلمت. أسلم ليه؟ إنه كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لا يكذب عليه الصلاة والسلام. قال أسلمت خوفا من نزول العذاب، خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع العذاب. إن هنا شوف بلغ سماعه لهذا، سماعه لهذه الآية وتأثير الآية في نفسه، إنه كأنه مش هيقوم إلا والعذاب ينزل عليه، مع أن الله سبحانه لم يقل سينزل العذاب الآن، ولكن قال لواقع سيقع بهؤلاء، ولكن كانت سببا في إسلام هذا الرجل فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الله عز وجل نزول هذا العذاب وما يكون فيه بقوله يوم تمور السماء مورا، يوم ظرفية أرقب ذلك وانتظر في هذا اليوم الذي يحدث به ذلك. تمور أي تتحرك مضطربة، ما رأى الشيء أي تحرك أنه يتحرك في دائرة ويضطرب في مكانه. والمارت الشجرة إذا كان نخلة طويلة عظيمة عليها حمل ثقيل من البلح تتحرك شمالا، وهذا المور، فكأن السماء يوم القيامة تمور. والأرض إذا مارت واضطربت حصلت الزلازل، كيف إذا مارت السماء بما فيها من مجرات ونجوم؟ فكأنه يقول أرقب ذلك يوم يحدث ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.